هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. حرق القرآن مسموح، حرق علم الشواذ ممنوع، في الغرب محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تظاهرة لشخص واحد يخطط لإحراق نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد ستوكهولم الكبير اليوم الأربعاء تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك. قرار سماح الشرطة بالتظاهرة لهذا الشخص جاء بعد أن رأت محكمة الاستئناف في منتصف حزيران يونيو أن مشاكل الأمن والنظام التي تحدثت عنها الشرطة غير مرتبطة بشكل واضح بالحدث المخطط له أو مكانه. ليست هذه المرة الأولى التي تسمح السلطات السويدية بانتهاك حرمة القرآن الكريم تحت ذريعة احترام حرية التعبير، فقد سبق وأن سمحت الشرطة السويدية اليميني المتطرف المدان بجرائم عنصرية راسموس بالودان في كانون الثاني يناير بحرق نسخ من القرآن الكريم. اللافت أن بعض السياسيين السويديين رفضوا إحراق القرآن الكريم، لكنه دافعوا بشدة في الوقت ذاته عن حرية التعبير. ولكننا نسأل، إذا كانت هذه النخب السياسية تحترم حرية التعبير إلى هذا الحد، فهل يا ترى تمتلك الجرأة على أن تدافع أو تسمح على الأقل بحرق علم الشواذ جنسيا؟ أو هل تسمح هذه النخب تحت هذه الذريعة لفيلسوف أو مؤرخ أو مفكر ينطلق من دراسات علمية رصينة بأن يشكك علنا بتضخيم الصهيونية لأعداد ضحايا المحرقة اليهودية الهولوكوست؟ من المؤكد أنهم لا يملكون هذه الجرأة فحسب، بل سيطاردون كل من يقترب من علم الشواذ أو الهولوكوست. إن سماح السويد لشخص واحد معتوه بانتهاك حرمة القرآن الكريم، وهو كتاب يقدسه نحو ملياري إنسان في العالم، وفي أقدس يوم من أيام المسلمين، وهو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، يكشف كذبة الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان واحترام المعتقدات ومحاربة العنصرية التي ينادي بها الغرب. فمثل هذه الممارسات التي يلجأ إليها إلا معتوه التي لا يلجأ إليها إلا معتوه أو مخبول لا يمكن وضعها في أي حال من الأحوال في خانة حرية التعبير. فهذه الممارسات لا هدف لها سوى إثارة الأحقاد والكراهية والفوضى بين الشعوب وأتباع الأديان السماوية، خدمة لأهداف الصهيونية العالمية والحركة الماسونية والقوى الاستكبارية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد. كما دانت دول ومؤسسات عربية وإسلامية ودولية الإساءة للمصحف الشريف، داعين السلطات السويدية إلى ضرورة التحرك بشكل فوري لوقف استفزاز المسلمين. وتتوالى ردود الفعل المنددة إسلاميا وعربيا ودوليا بالإساءة للمصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافا لبعض الدول الأخرى. كما اقترح رئيس الدوما الروسي فاتشيسلاف فولودين إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية التي سمحت بحرق المصحف. كما دان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هذا العمل الدنيء الذي ارتكب بحق القرآن الكريم، مضيفا أن السماح لهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، وأن غض الطرف عن مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها. عربيا، أدان كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومجلس التعاون والبرلمان العربي جريمة إحراق المصحف الشريف، داعين إلى ضرورة تحرك السلطات السويدية لوقفها بشكل فوري. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
الله يسلمك. دكتور حسن، من يقف وراء استهداف المقدسات الإسلامية وإحراق المصحف الشريف وآخرها في السويد؟ برأيكم ما الدوافع والأهداف؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة هذه الأمور تندرج في إطار استراتيجية الصهاينة واللوبي اليهودي المتوغل في كل جنبات الحياة السياسية والثقافية والإعلامية في الدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة، لأن هنالك أعداء قديم جديد من قبل الصهاينة والجالية اليهودية بغية طرد المسلمين وإيجاد فجوة بين المسلمين والمسيحيين وإثارة المشاكل والغلاغل بين المسلمين والمسيحيين، خاصة المسلمين الجالية المسلمة في الدول الأوروبية. فهذه ليست المرة الأولى وليست المرة الأخيرة. بطبيعة الحال كانت هنالك إجراءات مماثلة اتخذها بعد بعض المتطرفين في الدنمارك وفي بلجيكا ودول أوروبية أخرى، وهذا يدل على أن هنالك خطط وهنالك استراتيجيات وأهداف شريرة وراءها اللوبي الصهيوني و أيضا اليهود وبعض الشخصيات المتطرفة الأوروبية.
نعم.
بغية إيجاد حجج لطرد المسلمين من الدول الأوروبية، ويجب على الأمة الإسلامية أن تقف في وجه مثل هذه الإجراءات الاستفزازية.
طيب، بعض السياسيين السويديين رفضوا إحراق القرآن الكريم لكنهم دافعوا بشدة في الوقت ذاته عن حرية التعبير. يعني نسأل، إذا كانت هذه النخب السياسية تحترم حرية التعبير إلى هذا الحد، يا ترى هل تمتلك الجرأة على أن تدافع أو تسمح على الأقل بحرق علم الشاذين جنسيا مثلا، أو مثلا التشكيك في مثلا مصداقية ما يقال عن الهولوكوست وما إلى ذلك؟
يعني هنالك ازدواجية في المعايير وخاصة بين النخب الأوروبية. صحيح هنالك كانت ردود أفعال متباينة ومنددة لمثل هذه الإجراءات، ولكن كانت خجولة باعتبار أن هذا العمل المشين الذي قام به شخصية أو أحد المتطرفين في السويد واجهت استنكارا، ولكن بطبيعة الحال يجب على الحكومات في الدول الأوروبية أن تضع حدا لمثل هذه الإجراءات التي لا تخدم بالدرجة الأولى مصلحة الحكومات والشعوب في الدول الأوروبية. هنالك قوانين صارمة تمنع التطرق على موضوع مثل الهولوكاست وموضوعات أخرى، تعتبر خط أحمر بالنسبة للدول الأوروبية، ولكن حرق المصحف وأيضا الإساءة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذه تعتبر ضمن سياق الحرية المزيفة بطبيعة الحال للدول الأوروبية، وهذا غير مقبول. الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية لا تريد أن يكون هنالك ازدواجية في المعايير، ويجب على الحكومات بالدرجة الأولى في الدول الأوروبية أن تتخذ مواقف صارمة وتمنع وتضع حد لمثل هذه الإجراءات الاستفزازية.
طيب، هناك من يقول يعني يمكن أن نضع الرأي الآخر في القرآن الكريم الذي يعني هو لا يؤمن بهذا الكتاب ولا يرى له هذه القداسة التي يراها المسلمون، يمكن أن يوضع في خانة حرية التعبير، ربما رفضا لبعض التصرفات، رفضا لبعض القراءات الخاطئة للقرآن الكريم، مثل مثلا قراءة داعش للقرآن الكريم، لأنهم أيضا يدعون أنهم يطبقون تعاليم الله ويطبقون القرآن الكريم من خلال ما يقومون به من جرائم وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني برفض الفكر الآخر أو معتقد آخر هذا ممكن يكون حقا مكفولا لكل البشر، كل أبناء البشر ممكن أن ترفض جانب من التعاليم لدين معين، ولكن أن يقوم شخص في وضح النهار وفي وسط الشارع بحرق القرآن الكريم هذا يهدف إلى إثارة مشاكل ولديه أجندة ووراء أشخاص وشخصيات ومؤسسات تدفع هذا الشخص المتطرف للإساءة إلى الأمة الإسلامية باعتبار أن القرآن الكريم هو مقدس لدى 1.5 مليار مسلم في أنحاء العالم، ولا يجب الإساءة بهذا الشكل ضد المعتقدات الإسلامية. كما أن في الدول الإسلامية التطرق أو الإساءة إلى الأديان السماوية الأخرى يعتبر جريمة ويحاسب عليه الشخص الذي يقوم بالإساءة إلى الأنبياء أو المعتقدات الدينية الأخرى، فلا بد على الدول الأوروبية أن تحذو حذو الدول الإسلامية وتضع حدا وتضع أيضا قوانين لمنع ومنع تكرار مثل هذه الإجراءات. فمن هذا المنطق لا يحق للشخص أن يرفض معتقدات بشر أو مجموعة أخرى أن يقوم بالإساءة البالغة للمعتقدات لتلك المجموعة.
نعم. طيب دكتور حسن، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا، حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوعنا حرق القرآن مسموح وحرق علم الشواذ ممنوع في الغرب، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونرحب مرة أخرى بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور هانزاده. يعني فيما يتعلق ب قضية حرية التعبير والرأي والرأي الآخر وحرية المعتقدات وما إلى ذلك، لماذا يعمدون إلى يعني هكذا أسلوب استفزازي؟ يعني المسلمون لا يرفضون أن يناقشهم أحد في أي موضوع من مواضيعهم العقائدية، في الرسالة، في القرآن، في التوحيد، في أي موضوع من مواضيع العقيدة، لا يرفضون النقاش العلمي والموضوعي حول ذلك، لا يرفضون إبداء الرأي الموضوعي حول ذلك، لكن هذه الطريقة المستفزة، الحرق، الإساءة، كأنما يعني فيها نوع من التعمد ونوع من يعني محاولات الاستدراج ومحاولات الابتزاز والاستفزاز وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الشأن؟
أنا في الحقيقة الشعوب الإسلامية، الدول الإسلامية منفتحة أمام الرأي الآخر، كما أن إيران قبل عقدين من الزمن طرحت موضوع حوار الحضارات وتقدمت بمشاريع لإيجاد مفاوضات وحوار بين الأديان السماوية وأيضا المنتمين إلى هذه الأديان في أجواء ودية وبمصداقية وشفافية. لغى هذا المشروع استحسانا من بعض الدول، ولكن تدخل الصهاينة واللوم اليهودي في الدول الأوروبية والولايات المتحدة حال دون استمرار هذا الحوار البناء، حوار الحضارات. لهذا السبب سواء الحوار يتبنى حضارات معينة أو يتبنى معتقدات معينة، يجب أن يكون الطرف الآخر يحترم هذه المعتقدات وهذه الديانات. فلهذا السبب يبدو أن بين حين وآخر الصهاينة يقومون بطرح هذا الموضوع المسيء إلى الأمة الإسلامية، ويريدون من خلال هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة أن يستفزوا المسلمين ويقومون بطرد المسلمين بحجج واهية أو بسبب ردود أفعال متسرعة. فلهذا السبب هذه الإجراءات غير مقبولة بالنسبة للأمة الإسلامية وللشعوب الإسلامية والعربية والدول الشرقية المسلمة. فلهذا السبب يجب على المنظمات الحقوقية وخاصة الأمم المتحدة والمنظمات التي تدعي بالدفاع عن حقوق الإنسان، يجب أن تتخذ مواقف حاسمة تجاه هذه الإجراءات الاستفزازية، ولابد أن يكون هنالك إجراءات فعلية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.
نعم. طيب، يعني في هذا الإطار كانت هناك ردود فعل واسعة إزاء هذه الإساءة. طبعا هذه ليست الإساءة الأولى، وليست السويد الدولة الوحيدة التي سمحت بذلك وتسمح بذلك. كيف رأيتم ردود الفعل الآن على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، في العالم العربي، في العالم الإسلامي، في العالم حتى في العالم الغربي أيضا، إزاء هذه الإساءة؟
طبعا الدول والمنظمات الرسمية مثل منظمات التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، وأيضا هناك منظمات إسلامية يجب أن تتخذ مواقف هامة وفعلية، ولكن كانت ردود الأفعال الرسمية ردود أفعال خجولة على جامعة الأزهر أن تتخذ مواقف عامة وتصدر بيان تنديد، ولكن لا نرى ردود أفعال رسمية وحاسمة. ولكن الشعوب بطبيعة الحال قامت بردود أفعال، وحسب التقارير الواردة أن الشعب العراقي قام بالاستيلاء على السفارة السويدية في بغداد، هنالك ردود أفعال في باكستان وفي دول إسلامية أخرى مثل أندونيسيا وماليزيا، وهذا يدل على أن الشعوب متقدمة على بعض المنظمات الإسلامية والمنظمات الفاعلة في الدول الإسلامية. يجب أن تتخذ مواقف هذه المنظمات على مستوى عال، سواء على مستوى وزراء الإعلام أو وزراء الثقافة أو وزراء الخارجية في الدول الإسلامية، حتى لا يتم تكرار مثل هذه الإجراءات.
نعم، وبرأيكم يعني الصمت والسكوت على انتهاك حرمة كتاب الله من قبل العديد من الأطراف من الدول الإسلامية، وعدم اتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية ضد هؤلاء، ضد الدول التي تدعم مثل هذه الإساءات، إلى أي مدى يلعب دور في تكرار، في تجرؤ هؤلاء على تكرار هذه الجريمة والتي تسبب غضب الله وعباده؟
طبعا ما شاهدناه خلال العهود الماضية بين حين وآخر، هنالك أشخاص أو هنالك منظمات وراء هذه الأعمال الإجرامية ضد المسلمين، الإساءة إلى المعتقدات الإسلامية، إلى الأمة الإسلامية. هذا يدل على أن يجب أن يكون هنالك تنسيق بين الدول الإسلامية، المنظمات الإسلامية، الحكومات الإسلامية، لاتخاذ مواقف وأيضا فرض حظر على الدول التي تقوم بالإساءة إلى المعتقدات الإسلامية والقيم الدينية الإسلامية. ويجب أن يكون هنالك مواقف واضحة على مستوى الحدث لمنع تكرار مثل هذه الإساءات البالغة التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية بين حين وآخر، وتدعي بأنها ضمن سياق الحريات الفردية، وهذا غير مقبول.
طيب، هناك دعوات صدرت من قبل أطراف، منهم مثلا المكتب السياسي لحركة أنصار الله، لمقاطعة البضائع السويدية والأمريكية والإسرائيلية ردا على هذه الإساءة. هل يعني ما رأيكم في ذلك؟
هذا إجراء جيد وقد يكون عمليا، ولكن شريطة أن كل الشعوب الإسلامية تحذو حذو المنظمات الإسلامية وتتخذ مواقف وتقاطع البضائع السويدية أو بضائع الدول الأوروبية الأخرى مثل دنمارك وبلجيكا ودول أخرى التي تقوم بأعمال مماثلة واستفزازات مماثلة وإجراءات مماثلة ضد المعتقدات الإسلامية. يجب أن يكون هنالك منظمة فاعلة لإصدار بيانات وتوجيه دعوة إلى المسلمين لمقاطعة البضائع للدول الأوروبية التي تسمح لمثل هذه الأشخاص المتطرفين أن يقومون باستفزازات وإساءات ضد الأمة الإسلامية.
طيب، أيضا ما الذي يعني علينا نحن كمسلمين، كعرب، كمنظمات، كدول إسلامية وعربية، قافي على المستوى الإعلامي من أجل التعريف بالصورة الناصعة للإسلام، ويعني منع مثل هذا الشخص في السويد أو غيره من التصيد في الماء العكر واستغلال الفهم الخاطئ والأعوج لبعض المسلمين للإسلام في سبيل تشويه صورة هذا الدين الحنيف، هذا الدين الذي يعني كله حب وكله وئام وكله محبة للإنسانية وللبشر جميعا ورحمة للعالمين.
نعم، حقيقة يجب أن يكون هنالك تنسيق واضح بين الحكومات لاتخاذ مواقف واحدة وموحدة تجاه مثل هذه الأعمال. على سبيل المثال، يمكن إغلاق وطرد البعثة الدبلوماسية للدول الأوروبية التي تقوم بالإساءات ضد الأمة الإسلامية من قبل الدول والحكومات الإسلامية والدول الإسلامية في أرجاء العالم. فعلى منظمة التعاون الإسلامي أن تتبنى قيادة مثل هذه الإجراءات والتنسيق بين الحكومات الإسلامية وإغلاق السفارات الدول الأوروبية بمثل هذه المواقف، هو العمل الناجع والعمل الحاسم تجاه الدول الأوروبية التي تسمح لمواطنيها بالإساءة إلى الأمة الإسلامية والمعتقدات الإسلامية.
كما أشرتم اليوم في حديثكم إلى أن يعني ردة فعل الشارع العراقي اليوم كانت قوية إزاء هذه الإساءة، وتم اقتحام السفارة السويدية في بغداد. هل تتوقعون يعني لهذا المسار أن يتطور، أن نشهد مثل هذه الردود في بلدان أخرى في مناطق أخرى؟ ماذا تتوقعون حول ذلك؟
طبعا الشعب العراقي المسلم قام بهذا الإجراء ليوجه رسالة إلى الدول الأوروبية بأن الشعب العراقي المسلم لا يسمح للدول الأوروبية مهما كانت مكانتها وعلاقاتها مع الحكومة العراقية، لا يسمح الشعب العراقي لتكرار الإساءة ضد المعتقدات الإسلامية. وبطبيعة الحال هنالك شعوب أخرى في دول الشرق في غرب آسيا لها يعني كلام ولها ردود أفعال ولديها مواقف، وربما يتطور الأمر لتوجيه اعتبار من قبل الحكومة السويدية للأمة الإسلامية، وأيضا إصدار بيان حكومي من قبل الحكومة السويدية، وأيضا اعتذار للشعوب المسلمة بسبب هذه الإساءة البالغة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتكم القيمة في لقائنا هذا حدث وحوار. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن هانيزادة لمشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا حرق القرآن مسموح وحرق علم الشواذ ممنوع في الغرب. تابع ذلك من خلال مساهماتكم ومشاركاتكم. أحد الإخوة بعث لنا بمشاركة من اليمن طبعا، يقول فيها إقدام دولة السويد الماسونية، لم يذكر اسمه طبعا، إقدام دولة السويد الماسونية على تكرار جريمة حرق المصحف الشريف استفزاز كبير ووقح وسافر لمشاعر المسلمين وانتهاك فظيع للمقدسات الإسلامية وتعدي لحرمات الله عز وجل. ويأتي هذا العمل الإجرامي والهمجي وسط صمت الأنظمة العربية العميلة والخانعة، أما نحن بدورنا نعتبره عملا همجيا وعدوانيا يستوجب الرد القاسي، ويجب أن يكون هناك ردة فعل غاضبة للشعوب الإسلامية تترك أثر ويكون لها نتائج موجعة لدولة السويد ولمن يقف خلفها ويدفعها لهذه الجريمة الشنيعة. شكرا لهذه المساهمة ومن بعثها لنا من أخوتنا اليمنيين عبر الواتساب. نعم، أيضا أحد الإخوة دانيال بعث لنا بمشاركة أعتقد من سوريا أو لبنان، يقول تمكن عشرات المتظاهرين العراقيين الخميس من اقتحام مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف الشريف من جانب أحد السويديين بحسب ما أفادت مصادر الأخبار. وأيضا نسيم كتب لم تعد الإساءات الممنهجة والمقررة عن سابق تصور وتصميم في بعض بلدان الغرب مجرد ممارسات انفعالية متطرفة يمارسها حاقدون وجاهلون تحت مظلة الحريات المزعومة، بل هي نتاج رواسب ثقافية غربية عنصرية مستترة تكشف حقيقة ثقافة الغرب المتغطرس وحقيقة حكوماته المخادعة المهيمنة. بترخيص رسمي وحماية من الشرطة في دول أوروبية تطلق ثقافة الغرب الدفينة العنان لبعض المسؤولين العنصريين ليمعنوا في الإساءة وتدنيس مقدسات المسلمين، فتارة يسيئون لرسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وبرسوم ساخرة في فرنسا والدنمارك، وتارة أخرى يحرقون نسخة من القرآن الكريم في السويد وغيرها، وأحيانا يتعرضون للحجاب في غير دولة، وهكذا في دوامة من الانتقام فقط لأن الإسلام يكشف عريهم وانحلالهم الأخلاقي وشذوذهم المشرع. نكتفي بهذا القدر، وفي ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.